الحمد لله الذي قد حرر كتابه منقحا ميسرا، يشير بالمبنى إلى اللباب فيفقه المعنى أولو الألباب. وأشهد الله بأني أشهد أن لا إله غيره يوحد، وأن طه المصطفى محمدا قد جاءنا بالبينات والهدى، مبين الحلال والحرام بحسن لفظ جامع الإحكام. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرما.
حسبك شيخ. وبعد. طيب، كفائدة في هذا الموضع أن طالب العلم ولا سيما الفقه يحتاج حاجة ضرورية إلى حفظ منظومة حتى يضبط عليها علمه في هذا الفن الكريم. لابد من أن الإنسان يحفظ منظومة، سواء كانت هذه المنظومة تتكرر في المستوى الأول يحفظ منظومة، وفي الثاني يحفظ منظومة، وفي الثالث يحفظ منظومة، أو أنه يكتفي بمنظومة واحدة. وإذا اكتفى بمنظومة واحدة فعلى الأقل تكون منظومة متوسطة، والتيسير مناسبة جدا. لحفظ قبل ذلك نهاية التدريب، أو يحفظ الآن التيسير وعنده نية مثلا يحفظ بهجة الحاوي مثلا، أو أن المسألة لا تتوقف على النظم. النظم ده يروق لبعض الناس حفظه، وهو أسهل على كثيرين، إلا أن بعض الناس يقول ولماذا أجهد نفسي في حفظ النظم ثم تفسير النظم؟ طيب، ما هو النثر أولى. والله ما فيش مشكلة، فكان منهاجيا فحفظ المنهاج، يعني هذا إيه؟ هذا مهم جدا. لكن لا يخدعك أحد ولا تخدع نفسك فتقول الحفظ غير مهم. لا، حفظ هو الذي يسعفك في كل وقت وحين. الحفظ هو بالضبط مثل القيد في الكتاب، كتاب أمامك تقرأ منه، حفظ في صدرك تنزع منه وتغرف منه، بعد كده تعرض الكلام على رأسك وتفسره، فيكون الأمر يسير جدا جدا. فلا يخدع إنسان نفسه فيقول الحفظ غير مهم، هذه الكلمة أضاعت أناسا وصلوا إلى سن لا يستطيعون فيها الرجوع والعود، فندموا أشد الندم، فلا تكن مثله. تفضل شيخ محمد.
أحسنت، أنا معك.
لو تكرمتم سيدي، من يشتغل في متن أبي شجاع مثلا، هل يستقيم أن يحفظ من المنهاج؟
هي مسألة الحفظ فيما جربنا وفيما جرب الناس.
سيدي، بين الحفظ والدراسة.
نعم،
يعني أن يفصل بين الحفظ والدراسة.
نعم، أنا أجيب على هذا الأساس. فيما جربنا وجرب الناس أن الحفظ شيء وأن الفقه شيء، وأن الحفظ يمكن أن يسبق الفهم، الحفظ يمكن أن يسبق الفهم والفقه بسهولة جدا. ولنا مثال، بل خير مثال، في حفظة القرآن الكريم من كافة الأعمار يحفظونه ألفاظا وهم لا يعرفون ما تحته، حتى إن جلسنا إلى بعض المجيزين الكبار نقرأ عليهم في القرآن الكريم، فكنا مثلا نسمع بعض الطلاب يسأل ويقول ما معنى هذه الكلمة، فالشيخ يقف حائرا ويقول لا، أنا لا أعرف معناه، على الرغم من أنه يضبطها بقراءة حفص، ويضبطها برواية ورش، ويضبطها بقراءة العشرة وربما زيادة. فمسألة الحفظ يمكن أن تنفصل عن الفهم، نعم يمكن، وإن كنا نقول إن طالب العلم يجمع بينهما فيكون في القمة، وإن الطالب الذي يقصر في الحفظ ويكتفي بالفقه هو دون ذلك. ما فيش حاجة طبعا اسمها طالب علم يكتفي بالحفظ دون الفهم، ده يبقى مش طالب علم، ده غاوي حفظ. فنعم، لا بأس إن الإنسان يكون في مستوى الفهم بيدرس في متن أبي شجاع، بل أقل من ذلك في سفينة النجاة، بل أقل من ذلك في سفينة الصلاة، بل أقل من ذلك يأخذ معلومات فقط من درس ويحفظ في المنهاج. ما المشكلة؟ يجعل المنهاج هو مشروع عمره. نعم. طيب اتفضل يا شيخ أبو بكر.
وبعد، إن العلم خير مكتسب، والفقه أولى أولا أن يكتسب، لا سيما نهج الإمام الشافعي إذ كان من آل النبي الشافعي، مطبقا بعلمه الطباق طبق الحديث مطبقا بعلمه الطباق طبق الحديث الوارد اتفاقا، مجدد الدين لهذه الأمة، وبعده أصحابه الأئمة، أعظم بهم أئمة وثق بهم، وكل ما رأيته من كتبهم، ومنهم العلامة الأنصاري، قاضي قضاة الحكم في الأمصار، أعني أبا يحيى السنيكي زكري، أعظم به من عالم المحرر، ومن أجل كتبه التي اختصر تحرير تنقيح اللباب المعتبر، لما حواه من غزير علمه مع ما تراه من لطيف حجمه.
هنا الشيخ يتكلم عن فكرة مهمة جدا، وينبغي كذلك أن تتأكد لدى طالب العلم، وهي مسألة المذهبية في طلب الفقه. الطريق المأمونة المسلوكة خير من الطريق التي ليست كذلك، أن تسير في طريق جربه الناس، بل جربه ألوف الناس، هو أولى بكثير من أن تسلك طريقا وحدك، وأن تبدأ طريقا أو تمضي في سبيل سبقك فيها أفراد قليلون، ربما توفرت لهؤلاء الأفراد من الظروف ما لم يتوفر لك، وربما خفي عليك من أمر هؤلاء ما أظهرته أو ما تكشفه الحقائق عند التدقيق. يعني بعض الناس يقول طيب الإمام البخاري لم يكن متمذهبا، من قال لك هذا الكلام؟ البخاري كان متمذهبا بمذهب أبي حنيفة، مذهب ناحيته، لكنه لما تعمق في العلم ووصل إلى أدوات الاجتهاد خرج عن أقوال أبي حنيفة وصار يختار من بين أقوال أئمة أهل الإسلام. فلما تتيسر لك هذه الملكة افعل مثل ما فعل. وهل المذهبية تحجر الإنسان وتضيق عليه وتقف حجر عثرة دون وصوله إلى هذه الدرجة؟ لا، ده هي الطريق المأمونة المعبدة المسلوكة التي وصل من خلالها هؤلاء. ابن المنذر كان شافعي، الطبري كان شافعي، الطحاوي كان شافعيا ثم كان حنفيا، ووصل هؤلاء إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، ما وصلوا إليها إلا من طريق المذهبي. النووي رحمه الله، وهذه مسألة يعني أريد أن أبثها في طلاب العلم حتى يكونوا على معرفة بها، ولا يشوش عليهم هذا الأمر حتى وإن كانوا في بداية الطلب. هذا الأمر هو أن المذهبية للتدريب، المذهبية للتدريب، بمعنى أنك تتعبد بها طالما لم تكن لك قدرة على النظر في الأدلة. فإذا تكونت لديك القدرة على النظر في الأدلة اعمل مثل ما فعل النووي تماما، مثل ما فعل النووي تماما. فالنووي رحمه الله لم تقف المذهبية دون اكتمال أدواته، ولم تقف المذهبية دون وصوله إلى أن ينظر بنفسه في الدليل بعد هذا، لكن ادعاء هذا قبل الوصول إلى هذه الملكة حرام. حرام أن يدعي الإنسان ما ليس له، وأن يزعم الإنسان ما ليس فيه، هذا سيخرب في دين الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالإنسان ينظر في هذه المسألة بهاتين النظرتين المهمتين: نظرة الأولى، طالما أني لم أمتلك الأدوات فأنا متمذهب بمذهب من مذاهب أهل الإسلام الكبرى، المذاهب الأربع. وبلاش الحيرة بقى للناس اللي ضيع نفسها بيها، وهي إني مذهب شافعي ولا حنبلي، حنفي ولا مالكي، كل هذه وسائل، وسائل بمعنى كلها متساوية، كلها متساوية، أسلك سبيل واحد منها ولا حرج عليك مطلقا، ما في مذهب من هذه المذاهب أحسن من الآخر، وإن كان طبعا كل من يسلك مذهبا ويتعرف عليه ويختبر أصوله يمدحه فوق الإيه؟ فوق العادة، أو يمدحه مثل ما يمدح الآخر. طيب أنت ما هو الهدف من دراسة المذهب؟ الهدف من دراسة المذهب تقوية الملك أو بناء الملك وتقوية النظر. وبعد هذا، بعد هذا، هذه الأصول التي أخذتها من الإمام الشافعي لا تقف على حد الفروع التي حكم فيها المتقدمون، يعني المسائل والحوادث اللي حصلت في أيام الإمام الشافعي جد بعدها ما حصل في أيام الماوردي والجويني، حدث بعدها فروع أخرى وقعت أيام الغزالي، أيام الرافعي، أيام النووي، أيام الأنصاري، أيام الرملي، أيام الهيتمي، وبعدها أيام الباجوري، وبعدها وهكذا إلى يومنا هذا، وما زالت الحوادث تقع وتنتظر منك أن تحكم فيها. لن تحكم فيها بأحكام الشيخ الباجوري والشيخ النووي لأنها ليست مثلها، إنما ستحكم فيها على أساس الأصول، أصول الإمام الشافعي في النظر في الكتاب والسنة. فدراسة الفقه في كتاب مر عليه قرن من الزمان أو قرنين من الزمان إنما هو لاكتساب الملكة ولكي ينمي الإنسان قدراته ويتدرب كيف يحكم في هذه المسألة بحكم الإمام الشافعي فيها، لو أن الشافعية نظر فيها بما يحكم فتحكم فيه. أما إن تظل حياتك كلها تنظر في الكتب المتقدمة والأمثلة المتقدمة، طب الواقع، فلتعتبر مثلا بأمثلة علم النحو، لماذا يدرس لنا العلماء قواعد النحو وأمثلة للنحو؟ هل لأن إذا جاء أمامك كلمة جاء زيد فتنطقها هكذا صحيحة، فإذا جاءت أمامك قام عمرو ها فما انتش عارف تنطقها؟ لأن قام عمرو ما كانتش في الكتاب؟ لا، إنما هذه اللي موجودة في كتب الفقه الآن أمثلة الغاية منها تدريب القدرة وتنمية الملكة. فأما إذا تكونت فالواجب عليك سريعا أن تذهب إلى النظر في الحوادث. ولذلك مراتب التفقه تبدأ أولا بمعرفة الفروع للأحكام، بعد شوية المعرفة الدليل والتعليل، وبعد كده أهم شيء هو التخريج. كأن المراحل الثلاثة الأولى يمكن أن نجمعها في كلمة النسخ. أنت بتنسخ فقط، تعمل لنفسك نسخة، نعمل نفسك نسخة من واحد سابق. طب والتخريج؟ لا، التخريج حاجة تانية، بتاخد الحادثة الواقعة في هذا الزمان، زماننا إحنا، وبعدين تقسها على ما سبق من الفروع اللي أنت درستها على في ضوء الأصول التي قام عليها المذهب وتحكم فيها بهذا الحكم. وأحيانا تحتاج إلى أنك تخرج عن المذهب تماما كما فعل النووي وكما فعل غيره. كتاب إفادة السادة العمد في شرح نظم الزبد الشيخ الأهدل رحمه الله، أنا ما قرأت 10 صفحات فقط في هذا الكتاب وانتقلت إلى 10 التي بعدها إلا وفي كل 10 صفحات تقريبا يتكلم عن مسألة معضلة على أصول المذهب ويقول إن الأخذ فيها بمذهب فلان من الأئمة الثلاثة الباقين أولى، أو باختيار فلان من الأئمة عندنا ولكن اختار ما هو خارج المذهب، واختيارات خارج المذهب، يعني إن الأخذ بها متعين في زمان مثل زماننا هذا. فالفقه الاجتهادي نعم نحتاج إليه بقوة، ولكن على أصول وليس ضرب عشواء كما هو الحال الآن. فضع هذه أمامك، أنت تسعى إلى تنمية ملكتك وإلى بناء قدراتك من خلال دراسة هذه الأمثلة. فهذه ما هي إلا أمثلة فقط، استيعابك لها جدا وقدرتك على تخريجها متميز، فاعمل ليوم تكسر فيه قلم النسخ وتقيم فيه قلم التخريج والتحقيق والتحرير. ومن ثم نجد أن المعتمد في المذهب نسبي، تجد مثلا في معتمد للرملي، معتمد الهيتمي، معتمد خطيب الشربيني، خالف كل هؤلاء شيخه الأنصاري، والأنصاري خالف النووي، النووي خالف الرافعي، لأن يعني إدراك كل واحد منهم لمناسبة الفرع للأصل وبناء على الدليل ووضعه في سياج الأمان اللي هو الأصل الأصيل بعيدا عن شواذ النظرات في المذهب، تجدها إيه؟ تجدها مختلفة من واحد إلى الثاني. فالمسألة محتاجة نحن نفعل هذه النظرة وأن تسكن قلوبنا بقوة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخ فهد.
كيف حالكم حفظكم الله؟
اللهم آمين يا رب وإياك.
شيخنا لو أذنت لي، ذكرتم المراحل الثلاث، قلتم الأحكام ثم دليل ثم التعليل ومن ثم التخريج، ليس كذلك؟
بلى.
بارك الله فيكم.
أو فيك بارك الله. تفضل شيخ أبو بكر.
نظمته ملخصا للفظه مسهلا لفهمه وحفظه مرتبا ترتيبه في الغالب، وربما قدمت للتناسب معولا عليه في التصحيح، إذ لست أولى منه بالترجيح، وجدته فوائدا جليلة تبرعا أو قاصدا تكميلة، وجدته تراجما وربما حذفت منه ما به قد ترجم، فجاء مثل الشرح للتحرير سميته إذ ذاك بالتيسير، وربنا المسؤول في تسهيله كما هو المأمول في تكميله، والأجر والتوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب.
نعم، الكتاب التحرير وزمان تأليف الكتاب يعني وفاة الشيخ سنة 1227 هجري، وتقريبا كل الكتب اللي ما بين ايدينا بهذه الطريقه، لكن لما ترجع الى ترتيب مثل هذا الكلام اللي الشيخ قاله الان، كتاب اللباب للمحاملي، كتاب التنقيح بعده لابي زرعه العراقي، كتاب التحرير بعده للشيخ زكريا، كتاب التيسير بعده النظم للشيخ العمريطي، كتاب فتح القدير الخبير للشيخ الشرقاوي، تجدها متقاربة، وذلك أنهم كانوا نشطين في العلم. وعلماءنا رحمهم الله تعالى يتكلمون في مسألة علوم انقضت وانتهت، أغلق بابها، أو كما لهم تعبير يعني يقولون احترقت، نضجت واحترقت، ما عادش فيها جديد. وإن كان طبعا هذه الكلمة نفسها فيها يعني نوع من أنواع الأخذ والرد بالنسبة لأصناف العلوم اللي ذكروها، لكن شاهدي هنا أنهم لم يقولوا هذا قط عن علم الفقه. إن علم الفقه علم مسايرة الحياة والأحياء. فقل لي يعني بربك أين هو الفقه في حياة الناس الآن من وقت الكتب اللي احنا بندرسها كلها، إن كان ابن قاسم ولا إن كان الإقناع ولا إن كان مثلا جهد الشيخ الشرقاوي ولا جهد الشيخ الباجوري، أو الفقه تقريبا متوقف من مثلا 100 سنة. الحوادث والقضايا التي وقعت من وقت سقوط الخلافة الإسلامية من في 100 سنة وزيادة إلى يومنا هذا، والناس بشأنها يعني أفرادا وأشذاذا، والعطاء فيها عطاء ضحل جدا. وإحنا كان عندنا قريب هوت من 5 شهور فقط إلى يومنا هذا جائحة معروفة وموجودة وكل العالم لمسها عن قرب، وهي جائحة الكورونا. هذه أفرزت على وجه التحقيق ما عليه الفقهاء في العالم كله من علم بالفقه الأصيل، وكان في أخذ ورد يندى له الجبين ما بين طلاب العلم وما بين الشيوخ، أظهر جدا فقر الساحة العلمية من الفقهاء لولا بقايا هنا وهناك. فالمسألة محتاجة، بل هذا هو أحوج ما تكون إليه الأمة في يومها وليلتها، بل في ساعات نهارها وليلها، بل في اللحظات، علم الفقه. فده محتاج لمجهود. أين الفقهاء وأين الكتب وأين الحلقات وأين التدريس على وجهه الصواب من 100 سنة إلى يوم الناس هذا؟ ده أمر ملح جدا، ولا يجب أن إنسان، لا ينبغي أبدا، لا يقبل أن إنسان يحتقر نفسه في هذا المجال. أدخل بقوة، تعلم بحق، حصل بجد، ولتخطئ، ما المشكلة؟ فبنقرأ هوت، ده بيتكلم على اللي قبله، ده بيخطئ اللي قبله، إلى أنصار بين أيدينا ثروة. لو لم يجرؤ النووي على أن ينقح المذهب بعد الرافعي لبقي في المذهب تفاريع يعمل بها الناس على أنها الأصل وليس كذلك. ولو الشيخ زكريا الأنصاري ما شجع تلامذته على مثل هذا بقوله وبفعله، ما كانت لدينا تلك الثروة من مصنع المعتمد إلى يومنا هذا. وهكذا يعني يبرز إنسان في النص كده، فيعمل دوي كدوي النحل، يشغل الناس زي ما برز النووي وشغل الناس، وزي ما برز الأنصاري وشغل الناس، وهكذا. سنة ربنا تبارك وتعالى في الكون إني ترك الأول للآخر كثيرا جدا، ولكن ما علم الآخر ما كان عليه الأول، لأن اللي هيبدع هو اللي عارف هو إيه اللي اتقال أصلا، فيعرفه ويدققه وبعد كده يضيف عليه باجتهاد. فإنا لمنتظرون للناس تأخذ الأمر بقوة وتنقذ هذه الأمة المكلومة فعلا في كل ناحية من نواحيها. لم يظهر يعني عبر هذه النوازل المعاصرة إن الأمة مكلومة في الناحية العملية فحسب، بل وفي الناحية النظرية كذلك، ولعل الأولى نتيجة للثانية. الأولى اللي هي الجراح العملية وعدم اعتبار الناس سواء كانوا على مستوى المسؤولين أو على مستوى الناس العاديين، عدم اعتبار هؤلاء بما يقوله الفقهاء يمكن ناتج عن هذه النظرة الأولى، اللي هي إن مفيش أصلاً عطاء يحترم ويقدر ويعظم ويبجل وتخضع له الرؤوس. فيعني الهمة يكاد يكون طلب العلم وطلب الفقه منه خاصة فرض عين على كل من توجهت نيته وطرق بابه كلمة اطلب العلم. يعني إذا الكلمة دي سمعتها والتفت بقلبك نحوها، أظن والله أعلم أنه صار عليك فرض عين، وما ينفعش أن أنت تسيب الساحة ولا أنك تتعامل مع المسألة على أنها اختيارية أو على سبيل الاستحباب والندب أو نوع من هذا، فضلاً عن أنك تشوفها ده تكرم منك، يعني أنك لو درست العلم يبقى حلو، لو مش عايز تدرس تبقى مع السلام. لا، ده دي شيء يحاسب الله عز وجل عليه ويجازى عليه، أحسب هذا والله أعلم. تفضل شيخ رمضان.
لو تكرمتم سيدي، هل هناك شرح آخر لهذا الكتاب غير فتح القدير؟
لا
مطبوع مثلا؟
لا، أنا لا أعلم مطبوعا ولا غير مطبوع، اللهم إلا أن يكون الشيخ. طيب ثواني أخوانا بعد إذنك.
আমি যে
أيوة نعم. إلا أن يكون شرح على التيسير سريعا كده اللي هو عمله الشيخ الميداني رحمه الله. ماشي محمد. وعلى الغالب يعني هو مختصر من هذا الشرح مش كده ولا شغل الشيخ الميداني على نهاية التدريب؟ لا ده شغل الشيخ الميداني على نهاية التدريب مش على التيسير. نعم تفضل يا شيخ أمير.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالان حول منهجية دراسة الفقه. وسؤال الأول ما نصيحتك في دراسة الفقه المقارن؟ لأن في بلادنا في الجامعات ندرس هذه المادة ونعم نقارب بين المذاهب في مسألة المسائل، ولكن في معظم الأحيان قام أساتذتنا بالترجيح بين على قول من الأقوال وتصارع في ذلك. والسؤال الثاني لو نريد أن نقارن بين المذاهب في مسألة هل نحصر على قول إمام المذهب أو لابد أن نعتبر كل رأي من آراء علماء ذلك المذهب؟ بارك الله فيكم أستاذ.
أما السؤال الأول فسمعته، أنا ما سمعتش السؤال الثاني كويس، فخلينا نقول في السؤال الأول إن المنهجية المتبعة في جامعاتنا الشرعية وتقريبا كلها أخذت المنهجية من جامعة الأزهر هي منهجية صحيحة 100%. كنا بندرس في الأزهر في السنة الأولى والثانية والثالثة من الإعدادي كتاب ابن قاسم، وبندرس في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وأنا ممن أدرك 4 سنوات في الثانوية الأزهرية، كنا بندرس كتاب الإقناع للخطيب الشربيني. وبعدها في الكلية بندرس بقى 4 مواد متعلقة بالفقه وأصول الفقه وتاريخ التشريع نوازل قضايا المعاصرة، هذا بالنسبة لكلية الشريعة. وفي كلية الدعوة لأني حصلت على الكليتين كانت دراسة في الأحوال الشخصية فقط كتأهيل للداعية، وكان دراسة عامة من خلال كتاب بداية المجتهد لابن رشد في 4 سنوات، وكان من تهذيب عمله الدكتور عبد الرحمن العدوي رحمه الله. أو الشيخ موجود؟ نعم موجود ربنا يحفظه. فالدراسة بهذه الطريقة هي اللي بنقول عليها دلوقتي، إنك أنت تدرس المنهجية في المذهب حتى تنتهي منها، وبعدها تؤهل للنظر والاطلاع على بقية المذاهب، وده اللي عاملينه علمائنا. هو ابن قاسم بيكتفي بالتصوير المسألة، والإقناع بيورد الدليل والتعليل مع التصوير، وبعدها لما تصعد إلى كتاب زي المجموع للإمام النووي تجد يقارن المذهب بغيره من المذاهب. فدي طريقة سليمة وصحيحة، إلا أنها ينقصها في جامعاتنا 3 أمور. الأمر الأول هو أنك لا تدرس الكتب كاملة، والأمر الثاني أن لا تتاح لك الفرصة للدراسة فترة طويلة، وطبعا كل هذه لها أسبابها في الجامعة مما يبررها يعني. والأمر الثالث أن هي قوة الطالب وقوة الإيه؟ وقوة المعلم، محتاج توفر من الطالب ومحتاج أهلية من المعلم، ودي لا تتوفر كثيرا إنما هي من الإيه؟ من الندرة. كما قلنا إن الفقه مهجور من زمان على طريقة الأوائل، وإن شاء الله نرجو بهذه النهضة الجديدة إن يعاد في هذا الأمر النظر، ولعل ما درج عليه المسؤولون مؤخرا في مثل جامعة الأزهر مثلا يكون فيه دراسة، ودي موجودة من بدري ولكن ما كانتش في الجامع الأزهر نفسه بترتيب رسمي، وإنما كانت يعني بترتيب اجتهادي، يكون فيه حلقات خارجية إضافة إلى الحلقات الدروس والمحاضرات. فمعروف طبعا أن المحاضرات بتبقى عبارة عن يعني 6 ساعات أو 8 ساعات، لا معك بقى فرصة مطولة كانت بتقوم بها قبل ذلك المضيفات العلمية زي مضيفة العدن وغيرها، ودلوقتي بيقوم بها الجامع الأزهر نفسه وفي فروع أخرى في القاهرة الكبرى.
ونسأل الله تبارك وتعالى أنها تكون فرصة بقى للي هو شايف نفسه فعلا ينفع للفقه وعلى مذهب من المذاهب الأربعة ويكون موافق لدراسته وأيضا موافق لبيئته فيروح يكمل ما ينقصه في هذه الحلقات وإن شاء الله بهذا يكتمل له ما يتمنى. طيب حتى لا نطيل ندخل بقى مباشرة في كتاب الطهارة نقرأ ونعتبر ما هو عبارة عن كلمات يسيرة سريعة والمنهجية موجود شرحها في أكثر من لقاء كنت عملت 10 لقاءات 6 منهم تموا نشروا يعني في أكاديمية الأئمة ودي منشورة فممكن تستمعوا إليها وتجدوا فيها إن شاء الله ما يسرك. وعليكم السلام تفضل. تفضل تفضل. طيب اقرأ شيخ أبو بكر.
كتاب الطهارة أقسامها أربعة ستعلم وهي الوضوء والغسل والتيمم وطهر رجس وهو بالإزالة بالماء وقد يكون بالإحالة فالطهر بالماء والتراب يحصل ودابغ ومثله التخلل فالماء كل مطلق وذاك ما يجري عليه دون قيد اسم ما وغيره قسمان أما الأول فطاهر وهو الذي يستعمل مع قلة في رفع ما يسمى في رفع ما يسمى حدث أو خابة ولم ينجسه الخبث ومنه ما من طاهر يستخرج أو صار ذا تغير إذ يمزج بطاهر مخالط كثير عنه غنى كالخل للضرور عنه غنى كالخل للضرور دنيه ما منجس بأن وصل إليه رجس حال كونه أقل من قلتين أو به تغيرا مع كونه سواهما أو أكثرا فإن يوافق ذا
تغيرا
من قلتين أو به تغيرا مع كونه سواهما أو أكثرا فإن يوافق ذلك الماء مختلط من طاهر يفرض مخالفا وسط وإن يكن من نجس يفرض أشد وكالقليل مائع وإن ورد والقلتان نصف ألف قدرا برطل بغداد الذي قد حررا وذاك تقريب بغير مين فلا يضر نقصه رطلين ثم التراب قد يرى مطهرا أو ناجسا أو طاهرا فقط يرى فإن أزال مانعا أو اختلط بطاهر فطاهر إذن فقط وإن يخالط ناجسا فهو النجس سواهما المطهر الذي التمس والدابغ الحريف إن أزال ما في الجلد من شحم ولحم ودما ثم التخلل انقلاب الخمر خل في غير عين حيث لا رجس حصل.
نعم هذا الكلام عن الطهارة تكلم عن الأقسام أولا فذكر أقسام الطهارة الوضوء والغسل والتيمم وطهر الرجس وهذه أربعة وبعدها اتكلم على طهر الرجس بما يكون فقال يكون بالإزالة بالماء بالإحالة تمام وبعد ذلك تكلم على الطهارة قال إنها تحصل بالماء وتحصل بالتراب وتحصل بالدابغ وتحصل بالتخلل وبدأ يتكلم عن كل واحد من هذه الوسائل فقال الماء أقسامه مطلق وبعد هذا طاهر وبعد هذا متنجس واتكلم في أنواع الطاهر واتكلم فيما يزيله الماء الطهور من الحدث والخبث وتكلم عن أحوال الماء المنجس أقل من قلتين أو قلتين وتكلم بعد هذا عن التغير التقديري والتغير الحقيقي وكيف يعرف إن كان تغير ولا لا وتكلم عن تقدير القلتين نصف ألف قدرة وبعدها تكلم عن التراب يبقى انتهى كده الكلام عن الماء تكلم عن التراب أيضا هو أقسام منه مطهر ومنه نجس ومنه طاهر بثلاث أقسام وعرف كل واحد منها وبعدين تكلم عن الدابغ والدابغ الحريف، وبعدها تكلم عن التخلل، تكلم عن الايه، عن التخلل كوسيلة من وسائل التطهير فيما يخص مسألة انقلاب الخمر خل ونحوها، كما ان الدابغ مختص بالايه، مختص بالنجس، وكما ان التراب مختص بالحدث اكبر واصغر ولا دخل له في النجس، واما الماء فهو للخبث والنجس كما علم. فده كله كلام عن مقاصد الطهارة ووسائل الطهارة وأقسام هذه الوسائل وكيفية تطهير بعض هذه الايه، هذه الأشياء، وأحوالها من حيث أيضا المحسوس والمقدر، تغير حسي أو تغير تقدير. لو حد له سؤال في هذا الموضع يتفضل به.
تفضل. تكرمتم سيدي، إذا كان إذا كان الماء دون قلتين وأضله ماء متنجس وزالت الصفات أصبح طاهر.
نعم، يعني أضفنا ماء متنجسا إلى ماء طهور، وكان الماء الطهور دون القلتين، فكمل قلتين بالماء المتنجس. هذه الصورة.
نعم.
السؤال: لما وصل إلى قلتين أو زيادة هل زالت عنه الصفات أو لم تزل؟
نعم، زالت الصفات سيدي.
زالت الصفات التي كان بها حكم النجاسة؟
نعم.
فقد زالت علة النجاسة فيعود طهورا.
تمام، الله يجزيك خير سيدي.
وهي هي مسألة المكاسرة، ما هي دي بس أنت عكستها. يعني عندي ماء متنجس وأضفت إليه ماء طهورا، كثرت الماء، فإذا وصل القلتين وزالت الصفات التي من أجلها تنجس، فهذا هو الحكم الذي يدور مع علته وجودا وعدما، فزالت العلة وزال الحكم، فالماء طهور.
سيد الماءين المتنجسين إذا ما كان دون القلتين متنجس.
يعني هذا متنجس وهذا متنجس.
نعم.
طيب، إذا وصل إلى القلتين وزالت الصفات فقد زالت السبب والحكم أيضا هو الطهور.
تمام، الله يجزيك خير سيدي.
آمين. الله يجزيك. شيخ عبد الله تفضل. شيخ عبد الله. بسم الله. طيب اتفضل شيخ أبو بكر.
باب الوضوء. أما الوضوء واجب ومستحب ففعله لكل محدث وجب لكل ما عليه قد توقف كأن واصلاة أو تطوف، وسنة لطاهر قد صلى بطهره ولو صلاة النفل، وكل ذي جنابة لأكله ونومه ووطئه وغسله، فالكل غسل واجب ومن غضب وغيبة والنوم مع نفل الخطب، وبعد مس ميت وغيرها فلا نطيلها هنا بذكرها، ثم الفروض نية مع غسله لوجهه وغسل وجه كله وغسل كل من يديه مدخلا للمرفقين معهما فليغسلا، ومسح بعض الرأس مطلقا بما وغسله رجليه مع كعبيهما، سادسها ترتيبه كما ذكر وغطسة تكفي وإن لم يستقر، ثم الولاء واجب إذا أحس بضيق وقت والداء كالسلس.
نعم، هذا الكلام في الوضوء. قسم الوضوء أولا إلى وضوء واجب ووضوء مستحب، وقال بأنه إنما يجب إذا كان الإنسان محدثا ونوى شيئا مثل الصلاة ونحوها، هذا هو الواجب. إذا اجتمع الأمرين فيصير الوضوء واجبا، وإذا كان واحد منهما فلا يصير الوضوء واجبا. الحدث مع إيه؟ إرادة نحو الصلاة، الصلاة ونحوها. القسم الثاني هو الوضوء سنة، لكن له مواضع لطاهر صلى بطهري ولو صلاة النفلة، ومن كان على جنابة وأراد يأكل أو ينام أو يطأ أو يغسل، ومع كل غسل واجب أو غسل سنة كما أشار إليه الشيخ في الشرح، وأيضا عند الغضب وعند الغيبة وعند النوم وعند نفل الخطب، كل هذه المواضع يسن فيها الوضوء، وأيضا بعد مس الميت وغيرها. وقال الشيخ بأن هناك مواضع أخرى كثيرة لا يطيل بذكرها هنا في هذا الكتاب المختصر، أشاروا إليها في المطولات.
ده مختصر 200 صفحة من مختصر؟
نعم هذا الكتاب. إن كنت سمعت يعني ما سمعت فهو الكتاب نعم مختصر بالنسبة لغيره، طبعا هناك كتب مجلدات كبيرة كثيرة متوسطة، وهناك أكبر منها مطولة. طيب، ثم الفروض، فروض الوضوء بمعنى أركان الوضوء: النية، غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، غسل مسح بعض الرأس، غسل الرجلين مع الكعبين، الترتيب، وهكذا ستة. وأشار بعد هذا إلى أنه الترتيب يسقط لو أنه يعني غطس غطسة واحدة، وتكلم عن مسألة الولاء فقال: ثم الولاء واجب، لكن في حالة إذا ما أحس بضيق الوقت أو كان عنده هو سلس بول ونحو هذا، فأصحاب الأعذار عموما، وبها بكلمة السلس إشارة إلى أصحاب الأعذار كلهم، ويجب في حقهم الولاء، وأما غير ذلك فالولاء إيه؟ الولاء سنة. برضو لو حد عنده سؤال في هذا يتفضل.
لو تكرمتم سيدي، في الخارج عن الوجه المقصود فيه الطرف الآخر من الشعر المتدلي عن الوجه نزولا،
ونحو هذا، أو جلدة أو أي شيء خارج عن حدود الوجه.
طبعا إذا كان سواء خف أو كثف يغسل الظاهر.
عفوا، إن خف فإن كثف غسله ظاهرا وباطنا لو كان خفيف.
نعم، وإن كان كثيف فقط الظاهر
يغسل ظاهره فقط.
وما خرج عن الوجه إن خف فإن خف يغسل الظاهر والباطن.
صحيح،
وجوبا.
صحيح،
وإن كثف فقط الظاهر.
إن كثف يكتفى بغسل الظاهر فقط.
في البيت الأول سيدي،
سواء بقى كان من باب الرجل المرأة الخنثى كله يغسل الظاهر فقط. نعم،
حتى الخنثى والمرأة
كله.
أنا عندي فكرة أنه شعور الوجه بالنسبة للمرأة يعني كي
نحن لا نتكلم عن شعور الوجه الآن، سؤالك فيما خرج عن الوجه. فيما خرج عن الوجه يستوي هؤلاء جميعا، ولذلك عبارة الشيخ الشرقاوي: فإن كسف كفى غسل ظاهره ولو من غير رجل، يعني ولو كان من رجل، من ذكر، من أنثى، من خنثى، مش فارقة بقى، طالما كان في خارج حدود الوجه. نعم،
عندما قال كل ذي جنابة لأكله ونومه ووطئه، هذا فقط خاص بالذكر، أما المرأة لا يحرم عليها الوضوء،
بل كل غسل واجب وكل ذي جنابة. كيف يعني هذا في حق الرجل فقط وليس في حق المرأة؟ ازاي؟
أنا أقصد دي أكل المرأة الحائض ونومها ووطئها لا يسن لها
الغسل. نحن نتكلم عن الجنابة، هو الشيخ وضيح. الحكم هنا للجنابة وليس للحيض، حكم نعم للجنابة فقط.
الله يجزيك خير سيدي،
اللهم آمين وإياك. نعم، تفضل الشيخ أحمد.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام.
بالنسبة لأصحاب الأعذار، كسلس البول أو غيره، إن كان عضو غير دائم على مدار اليوم، يعني مثلا بعدما يتبول مثلا بساعة أو بنصف ساعة يكون هناك سلس، أما إن لم يتبول فلا يكون هناك سلس، فإن صلى الظهر بوضوئه ثم لم يتبول حتى المغرب، فهل يجدد برضو أيضا أم يكون في هذا الوقت ليس بصاحب عذر؟
لا، هو في هذا الوقت ليس صاحب عذر، لما صاحب العذر هو عنده سلس ده يعني معناه دوام الحدث.
نعم،
استحاضة نفس الكلام، الريح نفس الحال. أما إن كان عنده وقت يعلم فيه أنه ينقطع فيه عنه ذلك العذر فيعمد إلى ذلك الوقت ويؤدي فيه الصلاة كاملة. ولهذا نص في الاستحاضة مثلا على أن المرأة إذا انقطع عنها الدم وجب عليها أن تعيد الاستنجاء ثم الوضوء وتصلي بنقاء ولا تصلي بالوضوء السابق الذي كان لعذر. نعم تفضل شيخ أبو بكر.
فصل: يسن أول الوضوء التسمية كما يسن أولا أن ينويه ويغسل الكفين أيضا معهما، لكنه إن شك في طهرهما فالغمس في ماء قليل يكره ما لم يكن غسل وتثليث له، وكونه ممضمضا مستنشقا مبالغا في غير صوم مطلقا، والجمع أولى وثلاث من غرف مستنثرا وأن يمج ما اقترف، ومسح كل رأسه أو ما ستر، ومسح الأذنين باطنا وما ظهر، ومسح الأذنين باطنا وما ظهر بأخذه ماء جديدا لهما ووضع كفيه على بطنيهما وفي الصماخ أدخل المسبحة، والظهر بالإبهام أيضا مسحه مخللا شعوره الكثيفة بوجهه من لحية كثيفة وخارج وعارض كثيف مع تركه للنفض والتنشيف، وتركه استعانة الترفه فإن تكن لحاجة لم تكره، وكونه مخلل الأصابع وذاك فرض لالتواء مانع، ويحصل التخليل في اليدين بكونه مشبك الثنتين، لكنه يكون في الرجلين بخنصر اليسرى من اليدين مبتدئا بخنصر اليمنى كما بخنصر اليسرى، ولا أن ختم مثنيا مثلثا يقينا مقدما في غسله اليمين لا جانبي رأس وأذنيه ولا كفا وخدا وليكن مستقبلا، ولكن المعذور كالمقطوع يقدم اليمنى من الجميع مقدما في الرأس مسحا ماصية وعند غسل وجهه أعالية، وقدما أصابع اليدين عليهما كذاك في الرجلين، وأن يكون في محل لم ينل به رشاش الماء في ذاك المحل، وعن يمينه الإناء المتسع فإن يضق فعن يساره وضع، ووسعه بحيث منه يغترف. نعم
ووسعه
بحيث منه يغترف، ثم المعين عن يساره يقف، وليأتي بالتشهد المأثور من بعده بلفظه المشهور، على الثلاث تكره الزيادة والنقص والإسراف فوق العادة بأخذ ماء فوق ما يكفيه، وليس غسل الرأس بالمكروه، وشرطه الإسلام والتمييز مع إطلاق ماء وانتفاء ما منع كحيضها وكل ذي جرم مكث، والوقت في وضوء دائم الحدث، والعلم بالإطلاق والكيفية والوقت وانتفاء صرف النية.
نعم، تكلم في هذا الفصل على أمور. الأمر الأول عن سنن الوضوء، ذكر التسمية وذكر النية لهذه السنن، وذكر غسل الكفين، وذكر أن غمس اليدين في ماء قليل يكره إذا كان عنده شك في الطهر، وأنه يسن في هذه الحالة أن يثلث الغسل، وذكر المضمضة والاستنشاق، وذكر المبالغة لكن في غير الصوم، وذكر أن الجمع أولى من أنه يفرق المضمضة عن الاستنشاق، وأن يجعل الثلاث من إيه؟ من غرف، وجعل الاستنثار والمك يستنثر بعد ما يستنشق ويمج بعد ما يتمضمض، هذه كلها من السنن. مسح جميع الرأس سنة، المسح على ما ستر الرأس بالنسبة لخمار المرأة وعمامة الرجل سنة، يستوعب ما بقي على الرأس بعد مسح الناصية. مسح الأذنين في باطن الأذنين من الداخل وظاهر الأذنين من الخارج، وأخذ ماء جديدا لهما، وأن يضع الكفين على بطني الأذنين ليستظهر يعني ليحتاط ويتأكد من مسح كافة الأذنين، وأنه يدخل السبابة أو السباحة في خرق الأذن، وأنه يمسح بالإبهام على الظاهر. هذه هي الكيفية المثلى في مسألة المسح الأذنين، تخليل الشعور الكثيفة في الوجه سواء اللحية أو العارض أو نحو هذا، كل ده سنن. ترك النفض وترك التنشيف لماء الوضوء سنة، ترك الاستعانة في صب ماء الوضوء أو غسل أعضاء الوضوء إذا لم يكن عنده حاجة لذلك، فإذا كان عنده حاجة فلا يكره له الاستعانة. تخليل الأصابع الأصل أنها سنة، لكن إذا كان فيها التواء فأصبحت فرضا، بحيث أن التخليل فقط هو الذي يوصل إليها الماء. وتخليل اليدين وتخليل الرجلين لهما كيفية، بيّن هذه الكيفية في اليدين بالتشبيك وفي القدمين بأنه يستعمل خنصر اليسرى، وأنه يبدأ من خنصر اليمنى ويظل يمشي في الأصابع الخمسة للقدم اليمنى، وبعدين الأصابع الخمسة للقدم اليسرى، وكما بدأ بالخنصر في اليمنى ينتهي بالخنصر في اليسرى، وأن يوالي ذلك العمل. يسني ويسلس، يغسل كل عضو من الأعضاء مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، كل هذا من السنة، والثلاثة أفضل. يقدم غسل اليمين على اليسار في الأعضاء التي فيها التكرار، اليدين يد يمنى ويد يسرى، القدمين قدم يمنى وقدم يسرى، وفي انفصال بين الاثنين. وأما بالنسبة مثلا للأذنين لا، يمسحهما معا، جانبي الرأس في المسح يمسحهما معا، الوجنتين، أي نوع من أنواع الأنف لها فتحتين أيضا معا، إلا إذا كان طبعا معذور له يد واحدة وليست له اليد الأخرى، اليد الأخرى مقطوعة، فيمسح جانب الرأس الأيمن أولا ويمسح جانب الرأس الثاني بعده، أو يمسح الأذن اليمنى أولا واليسرى بعده، وهكذا. في مسألة مسح الرأس يقدم الناصية أولا، عندما يغسل الوجه يمسح أو يغسل أعاليه من ناحية الجبهة أولا، فهذا شرفها. لما يغسل اليدين يقدم الأصابع من ناحية الكف قبل ما يغسل من ناحية المرفقين، وكذلك في الرجلين يبدأ من أصابع الرجلين قبل ما يغسل العقب، وإنه يقف في محل لا يصل إليه فيه رشاش الماء حتى لا يحصل له وسواس بهذه الطريقة، ويجعل الإناء إذا كان واسعا عن يمينه أيسر في أنه يأخذ منه الماء، إن كان ضيقا يجعله عن اليسار حتى يكون في اليسار ويصب على اليمين ويأخذ باليمين ويبدأ يباشر الغسل والمسح للأعضاء، وإنه يكون الإناء نفسه واسع يستطيع يغرف منه. لو كان في حد بيضع عليه يقف هذا الحد على اليسار علشان يتمكن منه أكتر. بعد ما ينتهي من الوضوء يأتي بالتشهد الذي أسر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه ثلاث أنواع من الأذكار في ذلك. كده انتهى الكلام على مسألة مسألة السنة. بعدها تكلم عن مكروهات الوضوء، فقال يكره أن الإنسان يزيد على ثلاث مرات، وأنه ينقص عن الثلاث مرات، وأنه يسرف فوق العادة، وفسر الإسراف بأنه يأخذ ماء فوق ما يكفي، وأشار إلى أن غسل الرأس بدل مسحها ليس مكروها بل جائز، لأنه يحقق المسح وزيادة، بل هو الأصل أنها مغسولة ولكن خفف في حكمها أو في الذي أمر به فيها. كده انتهى الكلام على المكروهات. تكلم على الشرط بعدها، قال شروط الوضوء الإسلام: التمييز، الماء المطلق، انتفاء الموانع وضرب مثال لانتفاء الموانع بالحيض، وقال ايضا ان يكون فيه جرم على البشرة يمنع وصول الماء الى البشرة، وان كان الشيخ اشار في الشرح الى ان هذا من حقيقة الوضوء فلا يعد في الشروط، لكن مسامحة ما المشكلة، هي من الشروط التي تتحقق بها الماهية. وايضا من شروط صاحب الحدث يختص بها زيادة عن الإنسان السليم إن الوقت فعلا يكون دخل وإنه يعلم بهذا الدخول، ويشترط إن الإنسان المتوضئ عموما يعلم بكيفية الوضوء. وبالنسبة للإنسان صاحب الحدث أن يعلم يقينا أن الوقت قد دخل، ويشترط كذلك عموما في الوضوء أن ينتفي صرف النية فلا يقطع الإنسان النية ولا يأتي بمناف لها مثل الردة ونحو هذا. فأما إذا قطعها كما وضحنا قبل ذلك إن هو يعود مرة أخرى من حيث وقف، ولكن يحتاج لنية جديدة فقط ولا يحتاج إلى تكرار ما سبق. لو في سؤال بقى في الموضوع ده تفضلوا به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة للغرف، لو أن ذكرنا لكن أردت التأكد فقط أن الرجل لو أن رجلا وضع يده في الإناء بنية غسلها وكان الماء دون قلتين ينقلب الماء مستعملا، أليس كذلك؟ فلا بد أن يضع يده،
يضعها بنية الغرف وليس بنية الاستعمال.
ليس بنية الاستعمال. نعم. جزاكم الله خيرا.
يعني لو بنية الاستعمال فصار الماء الآن طاهر قبل ما يضع فيه، طاهر مع وضعه فيه، أول ما يخرج يده منه صار هذا الماء إيه؟ غير مطهر. طاهر. نعم. غير مطهر. نعم.
بارك الله فيك.
اللهم أمين فيك بارك الله. تفضل شيخ رمضان.
سيدي بالنسبة لدائم الحدث العلم بدخول الوقت يجب أن يكون يقين لا يفيد الظن.
العلم بدخول الإيه؟
دخول الوقت سيدي بالنسبة لدائم الحدث يجب أن يكون يقينا ولا يفيد
الظن. لا لا يكفي فيه الظن، لا ولو ظنا، لكن الظن هنا معناه الظن الراجح.
الظن الراجح. نعم.
نعم. العلم
هل بالنسبة سيدي
الظن أو الظن؟ العلم أو الظن. نعم.
يعني الظن أن يكون 51% فما أعلى.
نعم.
الله يجزيك خير سيدي.
أن يرجح دخول الوقت على خلافه. تفضل يا أخي اسأل.
ألو؟
أيوة تفضل تفضل.
نعم جزاكم الله خير. حضرتك بالنسبة لوقوف المعين هل هذه سنة أن يقف على يسار من المتوضئ؟
إن المعين يقف عن اليسار؟ نظروا فيها إلى مسألة التيسير والتسهيل، فقالوا إن السنة أنه يقف من يعينه على يساره، يقف المعين عن يساره. إذا استعان بإنسان يصب عليه الماء فالسنة إنه يقف على اليسار وليس على اليمين. فقالوا بقى ده يعني أمكن وأعون وأحسن في الأدب، وكل هذه الأمور مما تحس عليها الشريعة، فهم بياخدوها من باب القواعد العامة للتشريع. نعم. بسم الله. سؤال تاني في هذا الموضع قبل ما نفارق.
معذرة فضل.
اتفضل اتفضل.
كان هناك سؤال سابق ولكن لما استطع نتحدث بسبب غلق الميكروفون. نعم. البيت رقم 24، والأجر والتوفيق للصواب أم والأجر والتوفيق للصواب، لأن قرأت على غير ما مشكولة أمامنا.
أنت ما شاء الله أنت مرقم الكتاب ولا أنت معك نسخة مرقمة ولا إيه؟
هي كتاب الطهارة البيت الذي قبله.
يعني في الأول تقصد مش في اللي احنا بنقرأه يعني.
نعم. لا في
أيوة أيوة في يعني نعم في نعم. كلام
الشيخ كتاب الطهارة كتاب
أيوة
الطهارة.
نعم نعم. وربنا المسؤول فيه والأمور الباقية كلها معطوفة على تسهيله.
نعم لأن الكتاب الآن مشغول بال
تكميله الأجر التوفيق النفع كل هذه معطوفة على مجرور فيه.
جزاكم الله
خير. هذا من مجرور فيه. نعم. تفضل الشيخ أبو بكر.
باب الأحداث. وجملة الأسباب خمسة وهي خروج ما عدا المني من فرجه أو ثقبة من تحت معدة له إن سد شيء عارض أصليه ومطلقا تكون كالأصلي في النقض بانسداده الخلقي والنوم إلا نوم ذي التمكين وما أزال العقل كالجنون ولمس أنسى غير محرم ذكر بغير شيء حائل مع الكبر ومس فرج الآدمي ببطن كف ولو ما حل فرجه الذي انكشف بقطعه أو من صغير أو أشل أو ميت أو مس بالكف الأشل وتحرم الصلاة قبل الطهر كسجدتي تلاوة وشكر وعند فقد الماء والتراب يصح فرضها بلا ارتياب وحيث صار واجدا للما قضى كذا التراب حيث أسقط القضاء ومسه لمصحف وحمله لا في متاع فالأصح حله وخطبة الجمعة أيضا تحرم كذا الطواف مطلقا فيحرم
وخطبة الجمعة يعني
وخطبة الجمعة أيضا وخطبة الجمعة أيضا تحرم كذا الطواف مطلقا فيحرم.
نعم هو تكلم في هذا عن الأحداث وهي المعروفة بنواقض الوضوء وإن كان الشيخ له على كلمة نواقض الوضوء يعني استشكال وهو أن كلمة نواقض معناها أني تبطل الطهر الماضي وليس هذا يعني مقصودا. وجملة الأسباب خمسة أسباب التي بها ينتهي الطهر خمسة. أول شيء خروج ما عدا المني من فرجه أن يخرج شيء من الفرج من السبيلين قبل والدبر لكن غير المني وذلك لأنه لو في صورة خرج فيها المني فقط خرج المني فقط ولم يخرج معه شيء آخر فهذه ولم يحدث معه سبب للنقض آخر فهذه حالة يجب فيها الغسل ولا يجب فيها الوضوء. وأشار إلى بديل الفرج قال أو ثقبة يعني فتحة من تحت المعدة لو كان هناك انسداد عارض في الفرج الايه الاصلي في هذه الحاله ما يخرج منها ايضا ينقض الوضوء ويكون سببا للايه الحدث ولكن هذا فيه تفصيل ولذلك قال بعدها ومطلقا تكون كالاصلي في النقض بانسداده الخلقي فجعل الانسداد خلقي أو انسداد عارض في الانسداد الخلقي تنقض مطلقا طب وفي الانسداد العارض ها إن كانت تحت المعدة تنقض وإن كانت سوى ذلك لا تنقض كما مر التفصيل في هذا. ثم أشار إلى النوع الثاني من أسباب الحدث قال والنوم النوم ينقض إلا نوم ذي التمكين الإنسان إذا كان ممكن مقعده من الأرض لا ينقض. ثم تكلم عن ما أزال العقل مثل الجنون هو أولى طبعا من الإيه؟ أولى من النوم فهو ناقض كذلك للوضوء. الناقض الذي بعده لمس أنثى غير محرم ذكر يحصل مس لمس بين الأنثى والذكر بأي جزء من الإيه؟ من البشر أهم شيء أن الأنثى تكون أجنبية غير المحارم وأن يكون ذلك اللمس بغير شيء حائل وأن يكون ذلك اللمس بين من يشتهى من الكبر يعني حتى ولو وصل بعد الكبر إلى أنه غير مشتهى يعني لأنه هرم وكذا كبير جدا برضو إيه ياخد حكم الكبير. ولذلك الشيخ عبر بكلمة مع الكبر ولم يقل مثلا مع التشهي. ومس فرج الآدمي ببطن كف هذا هو إيه الناقض الخامس السبب الخامس من أسباب الحدث. هذا المس خلاف اللمس الماضي اللمس كان بأي إيه جزء في أي جزء هنا مس فرج الآدمي ببطن الكف يعني الممسوس هو الفرج واللمس تم بالإيه والمس تم ببطن الكف حتى ولو كان الفرج غير موجود قال ولو محل فرجه الذي انكشف حتى لو هو إيه مقطوع أو حتى كان الفرج ده لولد صغير أو بنت صغير أو أشل الكف أشل أو الفرج أشل أو كان ميت كان أحدهما أو الممسوس طبعا هيبقى إيه ميت هذه كلها نواقض الإيه نواقض الوضوء. وتحرم الصلاة قبل الطهر كسجدتي تلاوة وشكر تحرم الصلاة قبل الطهر إذا كان المحدث حدث أصغر غير دائم فيحرم عليه أن هو يقرب الصلاة فيصلي إلا أن يتطهر وزيها سجدتي التلاوة والشكر كذلك تحرم على المحدث حدثا أصغر. طب إذا كان فاقدا للماء والتراب ماذا يفعل؟ يصح أن يصلي الفرض فقط. طب وإذا وجد الماء بعد هذا يقضي. طب إذا وجد التراب والله ينظر إلى المكان الذي هو فيه إذا كانت صلاته تسقط القضاء يبقى يتيمم ويصلي وإذا كانت الصلاة لا تسقط القضاء يبقى ملوش لازم القضاء لأنه إذا حضر الماء سيحتاج إلى القضاء مرة أخرى. ثم قال ومسه لمصحف هذه تكملة لما يحرم بالحدث الأصغر قلنا الصلاة وهنا يتكلم عن مس المصحف وعن حمل المصحف وعن خطبة الجمعة وعن الطواف هذه الأمور كلها تحرم على المحدث حدثا أصغر الصلاة قبل الطهر مسه لمصحف وحمله لا في متاع فالأصح حله لو كان المصحف داخل متاع وهو قصد حمل المتاع فقط أو لم يقصد شيئا فالمس لا ليس بحرام ولكن إن قصد حمل المصحف أو إن قصد حمل المصحف والمتاع يبقى برضو حرام عليه. خطبة الجمعة تأخذ نفس حكم الصلاة أيضا تحرم والطواف مطلقا يعني فرضا أو نفلا أيضا يحرم يحرم على المحدث حدثا أصغر كل هذه الأشياء مس المصحف وحمله خطبة الجمعة الطواف مطلقا الصلاة مطلقا. نعم حد من إخواننا له سؤال في هذا الموضع تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله شيخ محمد.
جزيكم خير. العلة في لمس المرأة للرجل هي الشهوة ولذلك أخرج المحارم ولكن طبعا في بعض المواضع ما في مجال للشهوة مثلا في حال إنه كان عنيني أو ميتة أو فشو الضابط؟
الأصل فيها أن اللمس دافعه الشهوة وما خرج عن هذه الصور نادر ولذلك لا يعتبرون به. اقلب المسألة وتظهر لك ولمس أنثى غير محرم ذكر إن قلنا العلة هي الشهوة. طب إذا لمس المحرم بشهوة هل ينقض أو لا؟ لو قلنا إن العلة الشهوة الشهوة موجودة فيجب إن إحنا نقول ينقض الوضوء إذا لمس الذكر محرما له وتحقق من إن اللمس كان بشهوة يبقى ينقض. لا لكن القاعدة في هذا إن اللمس نفسه هو الإيه هو الناقض سواء حصلت الشهوة أو لم تحصل الشهوة فاللمس بهذه الشروط ينقض لا سيما وأن العلة هنا علة مستنبطة وليست علة منصوصا عليها في الشرع. قال تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولم يذكر لنا تبارك وتعالى لما هذا، فالعلة غير منصوص وإنما هي مستنبطة. وهذه العلة المستنبطة أغلبية طبعا يعني العقل يرجحها، ولكن قد تفقد أحيانا فيجرى على الأصل دون نظر إلى الصور النادرة. واضحة؟
واضحة. شيخ شو رأي الشافعي القديم والجديد بهالخصوص؟ وهل
لا نريد أن نشوش بالمسألة، يعني احنا ذكرنا قبل ذلك لو ترجع إلى الدرس هتجد التفاصيل. نعم. إن شاء الله. نعم. وأيضا بما يتناسب مع هذا الموضع، بما يتناسب مع هذا الموضع وهو الكتاب. نعم. حتى لا نشوش على إخواننا الذين لا يعني إيه لا يسع وقتهم مثلا وأفقهم من إني تختلط عليهم المسألة.
جزاك الله خير.
اللهم آمين يا رب.
سيدي في البداية عندما قال والحصر فيها تعبدي وفي جزئياتها معقول المعنى.
صحيح.
جزئياتها معقول المعنى كيف يعني سيدي؟
الحصر في إن هم خمسة ما ينفعش تزود ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. الحصر تعبدي. نعم. طب لماذا خمسة مش ستة؟ تعبدي. ليس معقولا، لو كان معقولا كنا ممكن نزود. تمام؟ طب لما تيجي تفكر في كل واحدة منهم لماذا شرعها الشرع؟ هل يصل عقلك إلى علة كما قال أخونا محمد الآن؟ اللمس ممكن نعتبر فيه أيوة الشهوة. طب النوم لأن الإنسان لا يدرك فيه ما خرج منه. طب مسألة المس برضو لأن فيها إيه فكرة الإيه الشهوة، ما خرج من السبيلين لأن فيه نجس وهكذا. فكل فرد من أفراد الخمسة يمكن أن تدرك فيه العلة فهو معقول المعنى، له علة عقلية. وأما لماذا خمسة ولم تكن ستة؟ لا هذه تعبدية. واضح شيخ محمد؟ تفضل يا أبا تميم.
أحسن الله عليكم شيخنا. لماذا يعني أغفل ذكر الزوجة هنا؟
لا الزوجة مشمولة لأنها غير محرم.
نعم من هذا يعني
مشمولة. نعم الزوجة مثلها مثل الغريبة، هي غير محرم. نعم. فإذا توفرت هذه الشروط كان اللمس من وراء حجاب وكذا عفوا بغير حائل وهكذا فطبعا يعني تنقض. نعم
أحسن الله لك بزكم بخير.
أمين يا رب عليك. طيب فضل يا شيخ بكر.
باب الغسل مجيبه جنابة وتحصل لمن بدا منه المني الأول مع كونه من مخرج معتاد أو ثقبة بشرط الانسداد من تحت صلب في عظام الظهر وللنساء من تحت عظم الصدر وهكذا دخول كل الحشفة أو قدرها فرجا على أي صفة والحيض والنفاس والولادة والموت إلا في ذوي الشهادة وهكذا تنجس كل البدن أو بعضه والبعض لم يعين وفرضه تعميم سائر البدن مع الشعور ظاهرا وما بطن ونية الأداء أو رفع الحدث ولم تجب لميت ولا خبث والغسل كالوضوء فيما يكره وكل مشروط ومندوب له وقبله ندب الوضوء معتبر والستر والتدليك مع غسل القدر والبدء بالأعلى وشق أيمني ثم المعين في المحل الأيمني وصح غسل حائض لتحرما بالحج أو بعمرة أو بهما وغسله مجنونة وكافرة بقصد حل الوطء أو بقصد حل الوطء والمباشرة وحكم ذي جنابة تحريم ما حرمت بال حرمت وحرمته
حرمت يعني النسبة مش مشكلة. نعم
حرمت بالأحداث فيما قدما والنطق بالقرآن مهما يقصد والمكس لا عبوره بالمسجد.
هذا الفصل يتكلم فيه عن مسألة الغسل فيقول الموجب للغسل يعني الأسباب التي بها يجب الغسل الجنابة واحد الجنابة وتحصل لمن بدا منه المني الأول إذا ظهر منه مني ولكن المني الذي يخرج من الإنسان لأول مرة فأولا لابد أن يكون منيه هو ولا بد أن يكون يخرج لأول مرة وليس أدخله ثم خرج. قال مع كونه من مخرج معتاد، يعني إذا خرج من القبل، أو ثقبة بشرط الانسداد، إذا خرج من ثقبة مفتوحة بدل الأصل يشترط أن يكون الأصل منسدا، وإنها تخرج من موضع معين من تحت صلب في عظام الظهر، يعني تخرج من صلب الرجل، وبالنسبة للنساء وللنساء من تحت عظم الصدر، نسبة المرأة من الترائب، يبقى من تحت الصلب أو من الصلب نفسه، من تحت الصدر أو من الصدر نفسه، نسبة للرجل وبنسبة للمرأة. هذا هو الشيء الأول الجنابة. الشيء الثاني هو موجبه جنابة وتحصل لمن بدأ منه المني. المني ده ممكن نسميه ألف، سبب من أسباب الجنابة. ثم قال وهكذا دخول كل الحشفة، دي رقم باء، والاثنين تحت الجنابة. الجنابة تحصل كذلك بدخول الحشفة أو دخول قدر الحشفة، لما تكون حشفة مقطوعة تدخل في ماذا؟ تدخل في فرج على أي إيه؟ على أي صفة، يعني حتى ولو بإيه؟ بحائل عليها. فالجنابة تحصل بأمرين، نزول المني والجماع، ويمكن أنك تعدها بغير ما عدها الشيخ، فتقول أول سبب من أسباب الغسل هو المني، وثاني سبب هو دخول الحشفة، التقاء الختانين يعني. ثلاثة والحيض، أربعة والنفاس، خمسة والولادة، ستة والموت إلا في ذوي الشهادة. طبعا لا يغسل الشهيد، بل غسله غسله حرام. وهكذا تنجيس كل البدن أو بعضه، والبعض لم يعين. الشيخ تكلم هنا على أنه يجب الغسل، وفسر يعني صاحب الفتح في الشرح ان الكلام ده على على راي، ولكن ليس ليس موجبا للغسل، لان ازاله النجاسه لا تتوقف على الغسل بالماء، لو زالت باي طريقه حتى ولو كشف جلده يحصل الفرط. يبقى دي الاسباب التي بها الغسل. بعد كده فروض الغسل. فرض الغسل شيئان، أول شيء يعمم البدن كله مع الشعور الظاهرة والباطنة بالماء، هذا رقم واحد. اثنين النية، نية الأداء، نية الرفع للحدث وهكذا. لكن بالنسبة للميت ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وبالنسبة للخبث لا تطلب لا تطلب نية. ثم قال والغسل كالوضوء فيما يكره، مكروهات الغسل مثل مكروهات الوضوء تماما بتمام، وكذلك شروطه، دي رقم ثلاثة اللي بتكلم عليها في هذه المواضع، وكل مشروط ومندوب له، كل الشروط، كل السنن، كل المكروهات فيما يصح أن يأتي هنا في الغسل، فهو كذلك سنة في الغسل. ثم يقول إن من سنن الغسل يندب الوضوء، ويندب كذلك في الغسل الستر يستر العورة، والتدليك، وأن يزيل القزأ، وأن يبدأ بأعاليه، وأن يبدأ بالشق الأيمن، وأن المعين يقف في المحل الأيمن، يقف في الجهة اليمنى، بخلاف بخلاف الوضوء. ثم قال وصح غسل حائض، الحائض إذا أرادت النسك حج أو عمرة أو حج وعمرة يجوز لها إنها تغتسل للإحرام وتغتسل لدخول مكة، لأن هذه الأشياء المقصود منها ليس العبادة، وإنما المقصود منها المعنى اجتماع الناس وعدم أذاه. ثم قال وغسله مجنونة وكافرة، إن يغسل الإنسان زوجته المجنونة لأنها لا تستوعب، والكافرة لأنها يعني أو حتى مثلها الممتنعة، المرأة الممتنعة، والكافرة كافرة إن كانت يهودية مثلا أو نصرانية وهكذا. غسل المجنونة والكافرة والتي تمتنع من الوطن يصح لو زوجها هو كمان اللي غسلها، وكل واحدة منهم لها لها نية، المجنونة لتحل للوطن، الكافرة إن اغتسلت بنفسها للتمييز ما كانش اللي هو اللي هيغسلها زيها زي الممتنعة، يبقى بقصد أن يحل له وطؤها في الفرج، أو مباشرتها بين السرة والركن. ثم قال: وحكم ذي جنابة تحريم ما حرمت بالأحداث فيما قدم. ما قدمناه هناك من مس المصحف وحمل المصحف والخطبة للجمعة وكذلك الصلاة وكذلك الطواف، هذه الأمور الخمسة يعدها البعض أربعة أو ثلاثة، نوع من أنواع إدخال النقاط في بعضها، كل هذا حرام على صاحب الجنابة. يضاف إليها ستة: النطق بالقرآن، إذا قصد القرآن يحرم عليه الإيه؟ أنه يقرأ قرآنا بالقصد. طيب، ورقم سبعة: المكس في المسجد. طب أما عبوره في المسجد، لا، عبوره في المسجد جائز، يجوز أنه يعبر من المسجد، ما فيش مشكلة، والمكس لا عبوره بالمسجد. نعم، تفضل شيخ أبو بكر. عفوا، السؤال من إخواننا، لو في سؤال تفضل. تفضل يا شيخ.
السلام عليكم. وغسله مجنونة وكافرة، غسله أم غسله؟ غسله.
لو قلنا وغسله لا بأس. الغسل طبعا هنا معناه أنه سيقوم بالفعل، فالتعبير يكون بالمصدر. والغسل نعم. هنا يعني التعبير بالعمل، يعني العمل هو الغسل، تمام؟ نعم. والقيام بالفعل استعمال الغسل، يغسل غسل المصدر يعني. نعم.
طيب، بارك الله فيكم. آمين. وهكذا دخول كل الحشفة. نعم. كلمة وهكذا هنا يا شيخ يعني لا أفهمه في هذا الموضع.
وهكذا دخول وهكذا أقصد يعني عطف على أن الجنابة تحصل بشيئين، تحصل بالمني وتحصل هكذا بدخول كل الحشف. بس طبعا يعني بدل ما يقول وكذا، طبعا هو الأصل يقول وكذا، لكن الهاء هنا تنبيه، وأيضا لتفيده في مسألة الإيه؟ في مسألة العروض. نعم
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير.
بسم الله. سؤال ثاني يا اخوانا، تفضل يا شيخ توفيق.
سيدي أسعد الله مساءكم. سيدي سؤال: أثناء شرحكم للدرس أشكل علي أمر، وهو بالنسبة للمتوضئ الذي يحدث حدثا أكبر، إذا كان متوضئا ثم أحدث يعني لم ينتقل وضوءه واغتسل فلا يلزمه الوضوء، أنا هكذا فهمت من أثناء شرحكم للدرس. أما إذا كان منتقض الوضوء وأحدث حدثا أكبر ثم اغتسل فيلزمه الوضوء، هذا الأمر أشكل علي، وعذرا إن يعني
أعدتم هذا السؤال. يتعلق بالبيت الذي يتحدث على مسألة المني مع الوضوء.
نعم، وقبله ندب الوضوء معتبر.
بسم الله. وقبله ندب الوضوء معتبر، ماشي. مالها؟
الفكرة ذكرتموها، إن كان منتقد الوضوء ثم أحدث ولم يتوضأ قبل الغسل واغتسل يلزمه الوضوء، أنا الذي يعني أشكل علي أن الوضوء
لا لا لا، هو الفرق بس في النية، في النية. يعني إن كان الإنسان يغتسل الآن يسن له أن يتوضأ قبل أن يغتسل، هذا متفق عليه بين الجميع. طيب، نعم. ما هي نيته نعم. في هذا الوضوء؟ فالعلماء قالوا إن كان محدثا حدثا أصغر وأكبر يبقى الأولى ليوافق الكل أن ينوي في هذا الوضوء رفع الحدث الأصغر. طيب، وإن نعم. كان بحيث مثلا نظر فأمنى أو تفكر فأمنى فعليه الحدث الأكبر فقط، تبقى الأولى في هذا الوضوء أن ينوي له نية، أن ينوي له نية الحدث الأكبر فيجعله سنة الغسل، سنة الغسل وليس رفع الحدث، لأنه ما عليهوش حدث. تمام؟
نعم. سيدي، مجرد أن خرج شيئا من قبله أصبح يعني ينتقد وضوءه، فأصبح هو فاقد للحدث.
أو أي سبب ثاني يا شيخ محمد، مش لازم الخروج، ما احنا ضربنا ستة أمثلة، خمسة أشياء نواقض الوضوء.
نعم نعم.
فالرجل مثلا الذي جلس ومرت مثلا أمامه فكرة في رأسه ظل معها حتى نزل منه المني، ما نام وما جن وما أغمي عليه ولا لمس امرأة ولا تبول ولا تبرز ولا لم يحصل أي سبب من أسباب نقض الحدث الأصغر، وإنما فقط عليه الحدث الأكبر وهو الغسل. طب في هذه الحالة ماذا يفعل؟ إذا قلنا له ينوي رفع الحدث الأصغر فسيقول يا أخوانا أنا معليش حدث أصغر، فنقول له في هذه الحالة انوي سنة الغسل.
نعم نعم نعم.
انوي سنة الغسل.
انوي الحدث الأكبر.
نعم. أما من كان عليه الحدث الأصغر والحدث الأكبر كمثل الرجل الذي جامع امرأته، جامع معناها أنه لمس، جامع معناها أنه أدخل، اللمس فيه الحدث الأصغر يبقى عليه الوضوء، والجماع فيه الحدث الأكبر فعليه الغسل، يبقى عليه الاثنين. فنقول له خروجا من خلاف من أوجب عليك الوضوء والغسل انوي بالغسل، انوي بالوضوء الذي في أول الغسل، انوي به رفع الحدث الأصغر. أما علينا إحنا بعيد عن مسألة الخلاف.
تمام وضحت
فكرة. لو اغتسل تمام. فقط
أكرمكم الله وجزاكم
لو اغتسل عنك. لو اغتسل فقط علينا إحنا غسلك فيه عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. تمام. طيب نعم. بالنسبة للمغرب خلاص أذن عندنا فبيتكلم نعم. هو الباقي شيء بسيط، وطبعا في مصر أماكن شتى، الشيخ أبو بكر هناك في سوهاج لازم أذن عندهم تحقيقا لا تعليقا بقاله 10 دقائق كمان، فإن شاء الله نكمل غدا بمشيئة الله إلى نهاية الكتاب كتاب الطهارة.
جزاكم الله خيرا سيدي أكرمكم الله.
اللهم أمين جميعا. هذا وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.